بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم السادس من شهر صفر لعام 1438 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التصاوير. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله قال: سمع ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. قال: وحدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب وما بعده فيما يتعلق بالصور. قال رحمه الله تعالى: باب التصاوير، وهي جمع صورة أو جمع تصوير، من جهة حكم اقتنائها واستعمالها وحكم صنعها أيضا. روى فيه الحديث الأول عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. دل هذا الحديث على أن هذين الأمرين يمنعان دخول الملائكة، فإن ملائكة الله تعالى مطيعون لرب العالمين سبحانه غاية الطاعة، وهم على أشد ما يكونون من بغضاء ما يغضب الله تعالى. ولما كان تصوير ذوات الأرواح مما يغضب الله عز وجل، كان من ذلك أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه هذه الصور. وهكذا أيضا الكلب، فإن الكلب كما تقدم لا يجوز اقتناء هذه الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الكلاب المأذون في اقتنائها، ومال الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلى أن الظاهر أن الكلب المأذون فيه مثل كلب الصيد أو الزرع والماشية لا يمنع، وكذا الصور الممتهنة. مال رحمه الله إلى هذا أن مثل هذه كما سيأتي الصور الممتهنة يختلف حكمها عند بعض أهل العلم عن الصور المرفوعة. فدل هذا على ما في الصور من الشر، حيث منعت الملائكة من أن تدخل، كما أن هذه الكلاب أيضا منعت الملائكة من أن تدخل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل فلم يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه فأخبره، وخرج عليه الصلاة خارج المنزل فأخبره جبريل أن في المنزل تمثالا وجروى كلب، فأمر رأس التمثال أن يقطع حتى يكون كالشجرة، يعني إذا قطع الرأس زال الإشكال لأن الصورة في الرأس، وأمر بالجرو فأخرج من المنزل. في الباب الذي بعده بيان عذاب المصورين، والمذكور هنا نسأل الله العافية والسلامة في الحديث دال على فداحة وشدة خطب التصوير. ففي هذا الحديث أن مسروقا دخل دار يسار ابن نمير هذا فرأى في الصفة عنده تماثيل، فحدثه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. فدل ذلك على فداحة أمر التصوير، وأن على العاقل أن يتجنبه، ومن أشد ما هنالك أن يزاوله ويمارسه، إن هذا خطر كبير على الإنسان. وصار الناس يتساهلون في هذه التصاوير من جهة هذه الآلات الجديدة الحديثة، حيث صار كثير منهم يرسم الصور الدالة على مثلا الضحك أو الغضب أو نحو ذلك، ويرسلها مثلا في رسالته على أساس أنها تعد كما يعبرون صورة رمزية تعبر عن ما في الرسالة مثلا من غضب أو من ضحك أو نحو ذلك. فينبغي اجتناب الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره جبريل بأن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، المقصود به إزالة الرأس. فإذا صور الرأس والوجه وفيه العينان وغير ذلك فهذه صورة، لأن الإشكال في بقاء الرأس بصورته والوجه فيه. فينبغي الحذر من مثل هذا، وأن يعلم أن الأمر خطير، وأن الأحاديث الواردة التي سمعت هذا الحديث وما سيأتي دالة على خطورة الأمر. فسواء كان التصوير بالقلم أو صار بالآلات الموجودة الآن، أو قص صورة وضمنها مثلا في رسالة أو نحو ذلك، هو زاول التصوير، زاول التصوير في هذه الحال. فينبغي الحذر من مثل هذا والبعد عنه، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويأتي إن شاء الله أيضا أنواع من العذاب الذي يكون لهم. ذلك أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فلأجل ذلك جاء فيه هذا الوعيد الشديد كما ستسمع في بقية الأحاديث. ومن ضمن ذلك الحديث الذي بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذين يصنعون هذه الصور، الذين يصنعون هذه الصور يمارسون صناعتها، تارة تكون مجسمات وتماثيل، وتارة يرسمونها بالقلم أو بالريشة أو نحوها، أو حتى لو استعملوا فيها الآلات الحديثة الآن في الرسم، كل هذا يدخل في عموم النهي. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، نسأل الله العافية. الحديث السابق دل على أنهم أشد الناس عذابا، وهذا الحديث فيه أمرهم بما يستحيل أن يصنعوه وأن يفعلوه، وهو أنهم يؤمرون أن يحيوا هذه الصور التي كانوا صنعوها، وذلك أمر محال. لكن هذا الأمر أمر تعجيز، لأن الله يعلم أنهم لن يتمكنوا، فهذا يكون من مزيد عذابهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نقد الصور. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قال وحدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية.
يقول رحمه الله: باب نقض الصور. نقضها يعني أن تزال الصورة، سواء بحكها أو غسلها، أو إذا كانت من المجسمات فإنها تضرب حتى تزال الصورة. ثم روى في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب. والتصاليب المراد به جمع الصليب، لأن في التصاليب إشارة إلى ما عليه أهل النصرانية من ادعاء أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب، فكان مما يعبدونه من دون الله كما هو ظاهر. فهذه التصاليب تنقض ولا تترك، لأن فيها إشارة إلى هذا. وأيضا الصور، في حديث أبي الهياج الذي رواه مسلم أن علي رضي الله عنه بعث أبا الهياج وقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذه الصور تطمس ولا تترك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما دخل دارا، جاء أنها دار مروان، ويمكن أنه خفي عليه الحكم، وجد في أعلى الدار مصورا يصور، يعني أنه يصنع صورا في الدار إما على سبيل النقوش أو نحوها، فحدث بهذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا فيه اختصار لأن الحديث قدسي، هذا مثل ما مر بنا في حديث سابق، لهذا في اللفظ الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني أنه يصور، وإلا فالخالق هو الله وحده لا شريك له، ولا يستطيعون أن يخلقوا خلقا وأن يوجدوه من العدم، لكن الله تعالى لما صار هؤلاء المصورون يضاهون، يعني يتشبهون بهذا الذي خلقه الله تعالى من هذه الصور، جعل في ذلك الوعيد الشديد. قال تعالى: فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، يعني إن كانوا صادقين فليخلقوا حبة يعني من شعير، أو ليخلقوا ذرة وهي النمل الصغير. ثم إن أبا هريرة دعا بتور وهو إناء من ماء فغسل يديه يريد أن يتوضأ، لكنه بلغ في غسله إلى حد الإبط رضي الله عنه لما غسل يديه، فسئل: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منتهى الحلية. وهذا يدل على أنه من اجتهاده رضي الله عنه، لأن في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني الحلية في الجنة، فكان رضي الله عنه يتأول أن يطيل الوضوء لأجل أن تطول الحلية. لكن الحلية المذكورة في الحديث هي الحلية المقصودة في النص: وأيديكم إلى المرافق، وهكذا ما يتعلق بالكعبين قال: وأرجلكم إلى الكعبين، وليس إلى الزيادة. فالصحيح أنه لا يزاد، وإن كان بعض أهل العلم اختار أنه يزاد على المرفقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذراعه حتى أشرع في العضد، لأنه يريد أن يغسل المرفق، ولا يمكن أن تغسل المرفق إلا إذا أصبت جزءا يسيرا من العضد، لكن أن يبالغ إلى أن يصل الإبط أو أن يصل إلى الركبة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال: منتهى الحلية، يعني في الجنة أن منتهى الحلية كما في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما وطئ من التصاوير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم: وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
هذا الباب في حكم ما وطئ وامتهن من التصاوير. يختار بعض أهل العلم أن الصور إذا كانت ممتهنة فلا إشكال فيها، لأنها ما دامت في بساط مثلا ونحوه فإنها توطأ بالأقدام ولا تعظم، الإشكال أن تكون في موضع لا تمتهن فيه. ففي هذا الحديث وعليه الكلام يعني ما تقدم أن مثل هذه الممتهنة لا تمنع الملائكة من الدخول عند من يختار هذا، وإن كان البعد عن مثل هذا لا شك أنه أحوط وأبعد، لكن من حيث دلالة الحديث ظاهر الحديث يدل على أن الصور الممتهنة لا إشكال في
قولها بقرام ستر فيه رقم من النقش، وفي التي له حكم بقران النون سترت هذا بهذا القران هذا سهوته. السهوة قيل ان المراد بها السفرة التي تكون بجانب البيت، وقيل ان المراد بها الرفع، وقيل انه بيت صغير بدلاله انه علق على بابه هذا السفر. حاصل الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذه وفيها التنابيه هتفها، وهته صلى الله عليه وسلم لها انكار، نزع عليه الصلاه والسلام وقال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلقه. المضاهاه يعني انهم يشهدون فيما يخلقه الله تبارك وتعالى. قالت فجعلناه وسادتين، وسادة أو وسادتين. أخذ من جوز أن تكون الصور موطوءة ممتهنة أخذ منه جواز هذا، قال لأن امتهان هذه الصور في شكل وسادة أو لو امتهنت في بساط أو نحوه يدل على الجواز. ثم ذكر بسند آخر من طريق هشام عن أبيه عروة وهو ابن أخت عائشة أيضا، قاسم محمد، والقاسم محمد بن أبي بكر، وهشام بن عروة أو عروة، عروة هو ابن الزبير وأمه أسماء، فعائشة خالته، خالة القاسم، عمة القاسم وخالة عروة رضي الله عن الجميع. قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا، الدرنوك ثوب غليظ فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته. أما بقية الحديث وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا لا تعلق له بنفس حكم التصاوير، ولكنها ذكرته من باب مزيد الفائدة فيها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الجماع من إناء واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره القعود على الصورة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل.
نمرقة كذا عندك أو نمرقة؟
فيها الضبطين.
فيها الضبطين؟
كسر النون ولا وكسر الراء وضم النون وضم الراء.
بكسر عندك هو مكتوب؟
إيه لا ما مكتوب، لكن في الضبط نفسه.
لأن الحافظ يقول نمرقة بفتح النون وسكون الميم وضم الراء. نعم. وضبطها بضم النون. نعم. لها ضبط آخر. نعم نعم ما دام لها ضبط آخر.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور؟ فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمع حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث، حدثه بكير، حدثه بسر، حدثه زيد، حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الصلاة في التصاوير. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
هذان البابان يتعلقان بأمر الصور من جهة القعود، هل يقعد على البساط ونحوه الذي فيه صور؟ فمن أهل العلم من كرهه، يعني ولو كانت الصورة توطأ وتمتهن، وذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الأقرب أنه لا كراهة في هذا، يقول ما دامت توطأ وتمتهن فلا إشكال، والقعود على الصور فيه امتهان، أما تعليقها ورفعها فهذا فيه التعظيم لها. فبعض أهل العلم كره حتى القعود على البساط الذي فيه الصورة. ذكر فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت النمرقة هذه وهي وسادة فيها تصاوير، فقام صلى الله عليه وسلم للباب فلم يدخل، فقالت أتوب إلى الله مما أذنبت، يعني إن كان وقع مني ذنب أنا لا أعرف ما الذي وقع مني، لأن عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أغضبه أمر. فقال ما هذه النمرقة؟ قالت لتجلس عليها وتوسدها، يعني حتى تتوسدها هذه الوسادة وتجلس عليها ينتفع بها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. في هذا الحديث من هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم كما قلنا كراهة هموم الصور، ومن أهل العلم من قال يعني يمكن أن هذه الوسادة التي يعني في الحديث السابق يمكن أنها شقت، أو أن هذا أمر كان قبل هذا الحديث الأول، فلهم كلام في هذا من جهة الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق. لهذا قال بعض الشراح إن الحديث السابق ناسخ لهذا الحديث، إن هذا الحديث سابق الأحاديث الدالة على الرخصة. ومن أهل العلم من يرى أن ثمة وهما في الحديث، ولكن لا شك أن الجمع هو المناسب في مثل هذه الأحوال ما دامت الأحاديث صحيحة. فسواء يعني قيل إن هذا يفرق بين القعود والاتكاء، أو قيل إن هذا يعني استعملت الوسادة مما لا صور فيه، أما الحافظ فيميل إلى أنه لما قطعت هذه النمرقة من الوسط صارت الصورة في الوسط فخرجت عن هيئتها، فلذلك ارتفق بها واتكى عليها عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق. الحاصل أن فيه دلالة على أمر التصوير، وأنه ينبغي أن يبعد الإنسان عنه خروجا من الخلاف. فعلى سبيل المثال إذا أردت أن تشتري بساطا أو تشتري لحافا في البرد ففيه صورة، ففيه لحاف فيه صورة ولحاف آخر لا صورة فيه، فأنت إذا اشتريت الذي لا صورة فيه لا شك أنك تكون أبعد عن الإشكال، لأن من أهل العلم منع الباب بأسره، باب الصور ممتهنات أو غير ممتهنات كما في الباب السابق. ثم ذكر بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. زيد هو الذي حدث بالحديث فمرض، فلما عادوه إذا على بابه ستر فيه صورة، فكان استغرب الراوي أن زيدا أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الصور، وهذه الآن صورة على بابه. فقال صاحبه لمن روى ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، يعني أنه مستثنى، إذا كان في الثوب فإنه مستثنى. فمن أهل العلم من جمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم الذي في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، إذا كان شكلا من الأشكال مثل شجرة أو نحوه فإن مثل هذا يسمى صورة لكنه ليس من صور ذوات الأرواح. ومنهم من قال إن ذلك لعله كان قبل النهي، ولهم في هذا يعني توجيه لما ورد في الحديث، فكل هذا يؤكد على الاهتمام بالأمر. ثم ذكر كراهية الصلاة في التصاوير، وروى بسنده أن عائشة قالت كان قرام لها. هذا القرام كان فيه هذه الصور التي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كانت عائشة رضي الله عنها قد سترت بهذا القرام، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى والقرام أمامه شوش هذا عليه في صلاته، فقال أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يقول الشيخ رحمه الله قد يكون هذا أولا، ثم أمر بجعله في وسادة عليه الصلاة والسلام، ويمكن أيضا أن تكون هذه الصور ليست من ذوات الأرواح لكنها تشغل لا شك أنه إذا كان من الإنسان صورة ولو مثلا صورة أشجار أو صورة جبال أو نحوها وهو يصلي فإنها تشغله. نعم
شيخنا ملابس الأطفال
البعد. البعد لا شك البعد عن هذا هو الذي ينبغي ينبغي الحرص على البعد عن هذا خروجا من الخلاف.
لكن شيخ فيه فرق بين اللباس في الأسفل وفي الأعلى
يعني بعضهم يفرق في أمر الامتهان يقول إذا كان ممتهنا فإنه يسهل أمره لكن كلما أبعد هؤلاء الصغار عن الصور وزيحت فهذا هو الأحسن لأنهم حتى الصغير قد يتعلق بهذه الصور ويحبها ويتربى عليها.
قال رحمه الله تعالى باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب.
نعم هذا الحديث تقدم وذكرنا أنه عند النسائي أمره بأن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة وكان في البيت أيضا جرو كلب فأخرجوه فكل هذا دال على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
عدم دخول البيت امتناع الإنسان عن الدخول في بيت فيه صورة على سبيل التعزير لمن والإنكار على من جعل هذه الصور. من أهل العلم من قال إن دخول البيت الذي فيه الصور مكروه وذهب بعضهم إلى التحريم. فالبيت الذي تكون فيه الصور لا شك أن صاحبه قد أخطأ وأن مثل هذا لا ينبغي والمقصود صور ذوات الأرواح مقصود صور ذوات الأرواح. في هذا الحديث ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت النمرقة هذه فلما رأها صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت الكراهة في وجهه. هنا قولها أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت لا شك أن التوبة الأصل هي إلى الله عز وجل كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هو زوجها قالت ما قالت لأنها تكون في مثل هذه الحالة قد عملت عملا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقف عليه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عرف الحق لأهله يعني التوبة لله عز وجل. لكن هنا هي قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله لأنها أساءت من حيث لم تتعمد قطعا أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أنكر ذلك ووقف على قام على الباب فلم يدخل على سبيل الإنكار وعرفت أنه كره هذا عرفته في وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت أتوب إلى الله يعني كما يتوب العبد إلى ربه وأتوب إلى الرسول بمعنى أنها تتوب إليه بصفته زوجا لها وأخطأت حين فعلت ما فعلت مجتهدة رضي الله عنها تريد تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بالحكم. ولهذا لما أعلمها بالحكم نفذت رضي الله عنها وعملت ما أوجب عليها عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرها عليه الصلاة والسلام أن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم على سبيل التعجيز وأن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لعن المصور. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم هذا البابان في الأول ما يتعلق بلعن المصور، وتقدم حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وتقدم شرحه. هذا المذكور من لعن المصور دال على أن التصوير من الكبائر، وهكذا لعن آكل الربا وموكله وموكله والواشمة والمستوشمة، هذا كله يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال الشيخ لعنه يدل على أنها من الكبائر، وحديث أبي جحيفة تقدم شرحه، فدل على شدة ما جاء في التصوير وعظم ما فيه من منعه للملائكة من الامتناع من الدخول إلى البيت الذي فيه صورة، أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، كل هذا دال على شدة الأمر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسأله الناس يقول لا يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يستفتونه فيجيب على الفتوى، لأنه إذا استحضر حديثا أو مر به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإذا استفتي في مسألة لم يرد فيها حديث اجتهاد باعتباره من أهل الاجتهاد رضي الله عنه. حتى سئل وسأله رجل نجار من أهل العراق وقال إني أصور هذه التصاوير فما تأمرني؟ فقال له رضي الله عنه سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لا يمكن بتاتا أن ينفخ الروح فيها، لكن هذا على سبيل نسأل الله العافية شدة عذاب. فكما أنه في القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. هل يمكن أن ينفخ الروح في هذه الصورة؟ مستحيل أن يضع لها. هذا على سبيل شدة عذاب، نعوذ بالله، وعلى سبيل النكال لأهل التصوير. بارك الله فيك. من أهل العلم من فرق، من المتأخرين منهم يقول إن التصوير بالآلة يختلف باعتبار أنه ليس فيه مضاهاة بخلق الله، ومنهم من رأى التعميم، فالباب ينبغي الاحتياط فيه. لكن عند ظهور مثل تصوير البطاقة وتصوير الرخصة السيارة ونحوها هذه لا إشكال إن شاء الله تعالى، لأنها لا بد للإنسان منها. أما أن يصور الذكرى ولنحو ذلك ينبغي أن يجتنب هذا، كما قلنا ينبغي اجتناب هذا الأمر بعدا عن الخلاف. للعموم لكن بالعموم يعني لا يلعن المصور المعين، ولكن لعن المصور مثل لعن الظالمين لعن الكاذبين. أما المعين من المسلمين فإنه وإن فعل مثل هذه الكبائر، وهكذا الواشمة والمستوشمة ونحوها من لا، باب يبين مشروعية لعن المصور، باب في بيان أن المصور جاء لعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع لعنه، لكن مثل ما ذكرنا يختلف اللعن للمعين عن العموم، كما قال تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين. لكن إذا كذب أحد لا يلعن، يقال لعنك الله، لأن التعيين غير التعميم. الأخ يسأل يقول ما المقصود بالصور الممتهنة؟ الممتهنة التي ليس فيها إكرام لها، وإنما مثلا في بساط توطأ، ليست مثل التي ترفع ويكون لها بروز ويكون لها ظهور. أما الممتهنة فمثل ما في البساط تطأه الأقدام، وأيضا ذكروا في الأمثلة أيضا الوسادة لأنها ينام عليها وليست في محل الإكرام، أما إذا رفعت فلا يصلح. نعم. لا يصلح هذا، لا بد أن يزال. مقصود بقطع الرأس أن يزال الرأس بالكلية، لا أن يضع خطا. وهكذا بعضهم يرسم الصورة ثم إذا أنكر عليه يقول سأتلفها، ما يجوز ابتداء. يعني بعضهم يرسم صورة ثم يقال لا يجوز أن ترسم الصورة، يقول أنا سأتلفها. من قال أن يجوز أن تصورها ابتداء؟ ما يصح أن تصورها أصلا من الأساس ابتداء، لا لكن إذا وجدت الصورة فإنك تتلفها، أما أن تصنعها ثم تقول سأتلفها ما يصلح. نعم يبعد عن الإشكال، يبعد عن الإشكال. بعضهم يقول مثل لو رسم يدا أو رجلا مجردة يقول هذا لا إشكال فيه لأنه ليس مثل رسم الوجه ونحن. نعم
صلى الله عليه الشيخ هلان يقول: باب من كره القعود. يقال أن الكراهة في عرف المتقدمين، اصطلاحات المتقدمين قد تعني التحريم، هل هذا من أيهما، من الكراهة المعروفة الكراهة التحريم؟
غالب إطلاقات السلف في الإكراه في الكراهة كراهة التحريم، لكن مثل ما ذكرنا في تعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن مثل هذا لا يكره ما دام أن ما دامت الصورة متاهة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم السادس من شهر صفر من عام 38 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ذريته الطيبة. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله عنه أحد أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة وعظيم القدر عند الله عز وجل. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله عنه أحد أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة وعظيم القدر عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضي الله عنهم وعند جميع المؤمنين. قد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بها. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخ النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا، وفارس العرب ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمباهلة لأهل الكتاب لما دعوه إلى المباهلة، فقال الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فأبناؤنا وأبناؤكم الحسن والحسين، ونساؤنا ونساؤكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأنفسنا وأنفسكم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم دعا علي رضي الله عنه فدفع إليه الراية، وذلك يوم خيبر، ففتح الله الكريم على يديه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه محب لله ولرسوله، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه. وروى بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: إنك يا علي منهم ثلاثة. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يأمرك أن تحب عليا وتحب من يحب عليا. وروى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير جبلي فقال اللهم ائتني برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقرع الباب، فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. ثم أتى الثانية والثالثة فقال: يا أنس أدخل، فقد عنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إلي، اللهم إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة، فقال قوم من المنافقين كلاما لم يحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خلفتك على أهلي، فهل لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، ولا يبغضك إلا منافق، صلى الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى عليا فقد آذاني. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وروي عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقلت: معاذ الله. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وعلي رضي الله عنه حاضر، لم يؤاخ بينه وبين أحد، فقال له علي رضي الله عنه في ذلك، فقال: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما زوجها بعلي رضي الله عنه: لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا: بلى. قال: خياركم الموفون المطيبون، إن الله عز وجل يحب الخفي النقي. قال: ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق مع ذا.
علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أهل السنة وأفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وتقدمت مناقب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، وشرع في ذكر مناقب الرابع منهم رضي الله تعالى عن الجميع. وأهل السنة ولله الحمد قلوبهم سليمة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا يحبون أحدا مع بغضاء آخر، فإن هذا فعل أهل البدع من الروافض والخوارج، بل أهل السنة ولله الحمد تتسع قلوبهم لمحبة الجميع رضي الله عنه، كما أمر الله الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فليس ولله الحمد في قلوب أهل السنة غل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الغل عند رافضي أو عند خارجي أو مبتدع من هؤلاء المبتدعة. وعادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في الفضائل أن يتساهلوا، فبعض ما سمعنا ثابت صحيح لا إشكال فيه، كحديث أعطينا من راية غدا: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه منقبة كبيرة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض ما ذكر هنا ليس بصحيح، لكن من جهة السند، لكن يتساهلون في هذا، كما ذكر أحاديث ضعيفة لما ذكر ما يتعلق بعثمان وبعلي وبعمر وبأبي بكر رضي الله عن الجميع، فهم يتساهلون فيها من جهة أن الفضائل ما دامت واردة على فضيلة من عرف له فضل كالصحابة رضي الله عنهم، يريدون جميع ما في الباب، خاصة إذا رووه بالسند، فإنهم إذا رووه بالسند يرون أنهم قد أبرأوا عهدتهم رضي الله عنهم ورحمهم، فلأجل هذا يتساهلون في عرض هذا. فبعض ما سمعنا ثابت لا شك، وبعضه فيه ضعف. وننبه أيضا إن شاء الله الأسبوع القادم سيتوقف الدرس، جميع دروس المسجد ستتوقف إن شاء الله في الإجازة، ونستأنف إن شاء الله تعالى الأحد الذي بعد الدراسة بعون الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله، قال محمد بن حسين رحمه الله: ومناقب علي رضي الله عنه وفضائله أكثر من أن تحصى، ولقد أكرمه الله عز وجل بقتل.
لفظة أنت أخي ووارثي فيها إشكال، كلمة وارثي من جهة الإرث النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما هو معلوم، ورواه علي نفسه مع أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم رواه. أما إرث العلم فعلي وغيره من الصحابة جميعهم ورثوا من أهل العلم، ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم. بعض ما ذكر رحمه الله فيه في في فيه ضعف لا يثبت. نعم.
ومناقب علي رضي الله عنه وفضائله أكثر من أن تحصى، ولقد أكرمه الله عز وجل بقتال الخوارج، وجعل سيفه فيهم وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبرأه الله من قتله من قتله وأفضت الخلافة إليه، كما روى سفينة وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. فلما مضى أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان علي رضي الله عنه الخليفة الرابع، فاجتمع الناس بالمدينة إليه فأبى عليهم فلم يتركوه، فقال: فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني فبايعني. بايعني.
نعم.
فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد. بايعني.
بايعني.
فمن شاء أن يبايعني الأولى. فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.
نعم، أتاه الناس لأنهم يعلمون أن أفضل الصحابة في ذاك الوقت بعد أن قتل عثمان هو علي رضي الله عنه، لهذا بايعوه وطلب منهم أن يكون وزيرا وأن لا يؤمروه، فأكدوا عليه، ويعني هم يعلمون أنه لا أحد أفضل منه في تلك المدة بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، فلذلك بويع على العلانية رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قال لي أحمد بن حنبل: اكتب هذا الحديث فإنه حديث حسن في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور، قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام علي رضي الله عنه فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال: خل لا أم لك. قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدار وقد قتل عثمان رضي الله عنه، فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق به منك. فقال: ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي رضي الله عنه: لا تريدوني، فإني أكون لكم وزيرا خير من أمير. قالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا أبو يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وذكر الحديث بإسناده مثله. قال محمد بن حسين رحمه الله: فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه الخليفة الرابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم. قال محمد بن حسين رحمه الله: كما قال حذيفة لم يزل علي والعلي
عدلها النص هنا غير صحيح لم يزل علي
صلوانا. كما قال حذيفة لم يزل علي رضي الله عنه منذ نشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المستقيم، ثم بايع علي أبي بكر رضي الله عنه فكان على الطريق المستقيم، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه بايع عمر رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم، فلما قبض عمر رضي الله عنه بايع عثمان ابن عفان رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم، فلما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما برأه الله من قتله، وكان قتله عنده ظلما مبينا، ثم ولي الخلافة بعدهم رضي الله عنه، فكان والحمد لله على الطريق المستقيم متبعا لكتاب الله عز وجل، متبعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولم يغير من سننهم، ولم يزل زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متواضعا في نفسه رفيعا عند الله عز وجل وعند المؤمنين، حتى قتل شهيدا لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قطع قميصا سبلانيا فأتى به فلبسه فكأنه جاوز كمه أصابعه فقطع ما جاوز الأصابع من الكمين. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هارون بن مسلم ابن هرمز عن أبيه أن علي بن أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أعطى الناس في عام واحد ثلاث عطيات عطيات قال ثم قدم عليه خراج أصبهان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس اغدوا إلى العطاء الرابع فخذوه، فإني والله ما أنا لكم بخازن. فقسمه بينهم ثم أمر بيت المال فكسح ونضح فصلى فيه ركعتين، ثم قال: يا دنيا غري غيري. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا إسحاق بن داود القنطري قال العبد الصالح قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا سعيد بن عبد الغفار قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال دخلنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد أضحى أو فطر، فقرب إلينا خزيرة فقرب إلينا خزيرة فقلت: يا أمير المؤمنين لو قربت إلينا من هذا الوزر والبط فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال المسلمين إلا قصعتان، قصعة يأكل هو وأهل بيته وقصعة لأصحابه. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد ذكرت من خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ما فيه كفاية لمن عقل، ليزيد المؤمنين محبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد
هكذا عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لهذا قال الله عز وجل في شأن الصحابة رضي الله عنهم: يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة من علي أو من عثمان أو عمر أو أبي بكر أو المهاجرين والأنصار هذا لا شك أن فيه دلالة على نفاق. نعم.
قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الحارث بن حصيرة عن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه إلى جنبه إذ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قال فارتعد علي رضي الله عنه فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا علي قال يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت أن أبتلى بها فلم أملك نفسي فأصابني ما رأيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة وقال ابن مخلد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف جاءنا جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث
الحديث السابق ثابت لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق لكن هذا فيه ضعف شديد أنه لما قرأ لا ارتعد فيستغنى بالحديث الثابت عن الحديث الضعيف
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا مندل يعني ابن علي عن إسماعيل ابن إسماعيل ابن سلمان قال
سليمان عندك سلمان
سلمان وهو الأزرق يقول هو الأزرق وصحف في نسخة الدماجي إلى سليمان
طيب.
قال حدثنا أبو عمر مولى بشر ابن غالب عن محمد ابن الحنفية في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا قال لا يلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته آخر ذكر خلافة أمير المؤمنين رضي الله عنه قال محمد بن حسين رحمه الله ومذهبنا أننا نقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه هذا طريق أهل العلم قال حدثنا أبو سعيد الحسن ابن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه قال محمد بن الحسين رحمه الله وهذا قول أحمد بن حنبل رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله فقد أثبت من بيان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ما إذا نظر فيها المؤمن سره وزاده محبة للجميع وإذا نظر فيها رافضي خبيث أو ناصبي ذليل مهين أسخن الله الكريم بذلك أعينهما في الدنيا والآخرة لأنهما خالفا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم واتبع غير سبيل المؤمنين قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان
أجزل الله له المثل هذا هو الواجب أن يتولى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذكر فضائلهم جميعا وهذا هو الذي عليه أهل السنة كما قلنا ونؤكد أيضا مرة أخرى الأسبوع القادم لن يكون فيه دروس إن شاء الله في هذا المسجد ستتوقف الدروس ونستأنف إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد الإجازة بعون الله يقول حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 يعتبرون كلهم صحابة وهم على درجة واحدة من الصحبة والفضيلة لا تسبوا أصحابي أم متفاوتون تقدم أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو نظرة ولو ساعة أنه يعد صحابيا وله فضيلة الصحبة لا يدركه في هذه الصحبة أحد ممن يأتي بعده ولو عمل كل أعمال الخير لكن من حيث التفاوت في درجة الصحبة أمر مؤكد فالمهاجرون أفضل من الأنصار والخلفاء الأربعة أفضل الصحابة وهكذا بعدهم بقية العشرة فهم متفاوتون بلا شك لكن من حيث عموم الفضيلة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدنى وقت فإنه يعد صحابيا نعم
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها قسمة الغنائم، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمس.
ما قرأناها
فصل قصير
اللي بعده.
طيب أحسن الله،
وقت أقصر.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم. أحسن الله إليكم. لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له فني الظهر وأكلت الحمر حرمها، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا. ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا. فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لأن لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا، والله أعلم.
الحمر على نوعين: الحمر الوحشية فهذه صيد ويتنفر من إنسان وتهرب وهي من الصيد، والنوع الثاني من الحمر مسمى بالحمر الإنسية أو الحمر الأهلية، فهذه حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وبين أنها رجس، وكانوا في أول الإسلام يأكلونها، فجاء التحريم لها يوم خيبر فلا يجوز أكلها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلين في متعة النساء، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا: نسخت مرتين، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الأخبار بتحريمها.
بين الإخبار.
أحسن الله إليكم. وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يبيحهما، فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه. وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، وقد ذكر يوم خيبر طرفا
ظرف.
أحسن الله إليكم. وقد ذكر يوم خيبر
قد ذكر يعني علي.
أحسن الله إليكم. وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة، ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء، وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف، فمنها هنا نشأ الوهم.
مراده رحمه الله أن تحريم متعة النساء، معنى متعة النساء أن يوقت الزواج بوقت وتعطى شيئا من المتاع أو المال، فإذا انتهى الوقت المحدد لهذا النكاح ذهب كل واحد منهما لسبيله، فهذا ولله الحمد حرم، وكان تحريمه عام الفتح عام 8. وما ذكره هنا فصل أن علي رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر يوم خيبر، يقول إن مراده أن ينبه ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا الحكم، لأن ابن عباس كان يرى حل نكاح المتعة وحل لحوم الحمر الأهلية، وهذا رأيه رضي الله عنه، وجاء عنه أنه إنما تحل المتعة من باب الضرورة، وجاء أيضا عنه أنه رجع عن هذا القول، والذي يعول عليه في الفتوى والذي عليه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن نكاح المتعة لا يجوز وأنه نسخ، فليس لأحد أن يستمسك بالأحاديث الأولى الدالة على جوازه، كما أنه ليس لأحد أن يستمسك بالأحاديث الأولى الدالة على جواز شرب الخمر، فإن الخمر في أول الإسلام كان مباح لا ينكر على من شربه، ثم حرمه الله تعالى، فبعد أن نسخ حكمه لا يستمسك بالإباحة الأولى، وهكذا يقال في المتعة. المتعة كانت مباحة في أول الأمر ثم حرمت عام خيبر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها محرمة إلى يوم القيامة، فهي محرمة التحريم الذي لا يمكن أن ينسخ بعد ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما، بخلاف غزاة الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس رضي الله، وهذه كانت طريقة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العنت. فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك رجع إلى القول بالتحريم.
نعم، يعني أنه رجع إلى قول أهل العلم بتحريمها. فابن القيم رحمه الله يقول: الدليل على أن نكاح المتعة إنما كان في عام الفتح لأنه في عام خيبر كان المقابل لهم اليهود، وما استمتع الصحابة أصلا باليهوديات، وإنما كان هذا عام الفتح، فلما وقع هذا حرمه عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع منهم تمتع بالنساء في عام الفتح، فجاء الكلام على تحريمها. يقول: أما عام خيبر فلم يكن هناك من الصحابة من تمتع باليهوديات، الحاصل أنها محرمة تحريما باتا لا يجوز، والزواج إنما يكون عن رغبة في بقائه وديمومته، فإذا وقت بوقت معين ينتهي عنده فإنه نكاح باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب مشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين.
المساقات بأن تدفع الأرض لمن يعمل فيها ويقوم على ثمرها وتنميته، ثم يكون له جزء مما يخرج من هذه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في خيبر وجعل لليهود منها الشطر يعني النصف، فهذا لا إشكال في المساقات والمزارعة.
سبحانه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعد، وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم.
يعني أنه يدفع إليه الأرض ويتولى هو القيام عليها من سقي وبذر وحرث وإصلاح حتى تظهر الثمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا. ومنها الاكتفاء بخارس واحد وقاسم واحد. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات. أحسن الله عليكم. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات. أحسن الله عليكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب، فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه ولم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة، وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة إلا ومنها ما أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملك وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها: إنها تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب الشراك الذي غله: شراك من نار.
هذه كلها أحكام استنبطها رحمه الله من هذه الغزوة. خرص النخل هو تقديره، ولأجل أن يدفع صاحبه زكاته يقدر تقديرا بأنه يصل إلى مقدار كذا فيعطي زكاته بالتقدير، ويعرف ذلك أهل الخبرة. ومنها أنه يجوز عقد المهادنة عقدا للإمام أن يفسخه، وهكذا تعليق العقد عقد الصلح الأمام بالشرط، وهكذا أيضا أن أصحاب التهم يقررون بالعقوبة إذا كان هناك ما يدل على أنهم خريقون بهذه التهم وأنهم قريبون منها، وهكذا ما يتعلق بأهل الذمة أنهم إذا أعطوا العهد فإنهم إذا خالفوا الشروط التي شرطت عليهم فإنه لا يبقى لهم عهد. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه يعني كالحمار ونحوه لا يطهر بالذكاء، لو أنه ذكي مثل حمار أو نحوه ما يمكن، ما يجوز أن يؤكل، لأنه لا يمكن أن تعمل الذكاء إلا في مأكول اللحم لا في غير مأكول اللحم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها.
أرض العنوة هي التي فتحت بالقوة، يقول إنه مخير بين أن يقسمها وبين أن يتركها بلا قسم وأن يقسم بعضها ويترك بعضها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساح والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء، فلهذا قال: نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريضة والنظير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا، أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهذا الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. ومنها جواز عتق الرجل أمته.